بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والأهم أعباد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. السلام.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحج، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا الحديثين، حديث أبي بكر أن النبي خطب الناس يوم النحر، وقيل إن جاء في خطبته أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا، وأن حرم الدماء والأموال والأعراض كحربة اليوم والبلد والشهر. وقيل إن هذا في خطبة في حجة في خطبة عرفة. حديث سراء في مشروعية خطبة للإمام أو نائبه في يوم النحر. وكذلك حديث سراء بنت نبهان فيها أن خطب قال: أليس هذا يوم الرؤوس؟ يوم الرؤوس هو يوم الحادي عشر، وهو أوسط أيام التشريق. قال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ ومن الوسط هو ما بين الشيئين، فهو بين يوم العيد واليوم الثاني عشر. وسمي يوم الرؤوس لأن الناس يتفرغون فيه لطبخ الرؤوس، وأما يوم العيد فهم مشغولون بمناسكهم ومشغولين أيضا بالذبح. وقيل المراد به يوم العيد، وأوسط من الوسط الذي هو الخيار والعدل. قيل إنها أوسط يوم التشريق يوم الحادي عشر، يكون من الوسط بين الشيئين، أو يوم العيد قيل ويكون من الوسط وهو الخيار والعدل. ومن قول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيرا وعدولا. وهذا وصف يوم العيد. وفيهم ولكن الصواب هو الأول، وهو ويكون في اليوم الثاني عشر خطبة ثالثة، والثانية يوم العيد، والأولى يوم عرفة. نعم.
صلى الله عليكم.
فيه إضافة
في كلام على حديث سراء أحسن الله ملك، قال: أما حديث، ذكر طبعا حديث أبي بكرة كاملا وما جاء فيه من كلام السلام كما أشرتم أحسن الله عليكم. قال: تدرون أي يوم هذا؟ ليس يوم النحر، حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه. ثم قال: أي شهر هذا؟ فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله. سكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فلا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأما حديث سراء رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك: باب أي يوم يخطب بمنى. من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان، وكانت ربة بيت في الجاهلية، وذكرت الحديث. وجاء عند البيهقي زيادة في آخرها: فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات. والحديث حسنه النووي، مع أن في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن، ذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الذهبي: تابعي فيه جهالة. وقال الحافظ: مقبول. وذكره ابن حبان في الثقات. ولعل من حسن حديثه اعتمد على أنه تابعي، وهو إن كان فيه جهالة لكنه من كبار التابعين.
نعم. من حسن قال يسرع خطوة ثالثة، ومن وهو ست أيام تشريق يوم الحادي عشر. ومن لم يحسن سنة أو قال إن المراد به الوسط من الوسط وهو الخيار والعدول، قال هو يوم العيد، تكون خطبة ثانية.
أحسن الله إليك. عندنا في نسخة الإفهام: وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنهما، هل لوالدها صحبة؟ أحسن.
لا، يعني هذه كان إضافة من الطباعة. المعروف أن الصحابة ترضى عنهم، ومن بعدهم ترحم عليهم. الصلاة تكون على الأنبياء، والصلاة تكون على الأنبياء، والترضي عن الصحابة وترحم من بعدهم، ولا مانع أيضا أن يترضى على من بعدهم أحيانا، ويصلى أيضا كذلك على غير الأنبياء. مثلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطاه أحد بصدقة صلى عليه، ولما جاء قال اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاء بصدقته يعني أحيانا. ولكن الأكثر والمعروف أن الصلاة كل الأنبياء والترضي الصحابة والترحم الأم بعدهم، وإذا ترضى عن بعدهم قال رضي الله عن الإمام أحمد، رضي الله عن فلان، رضي الله عن شيخ الإسلام أحيانا لا بأس. لكن كما سبق المعروف عند العلم الصلاة على الأنبياء والترضي الصحابة والترحم الأم بعدهم.
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث عائشة، فيها أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، لما جاء الحج وهي عليها العادة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، ففيه دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته. ولهذا قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، ففيه دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته، وهذا قول الجمهور. وخالف بذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأوجب على القارن سعيين، سعي للحج وسعي للعمرة. والأصح والأصب أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، كما في هذا الحديث: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. والحديث حجة على أبي حنيفة. وكذلك المفرد ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد للحج، وأما المتمتع فالجمهور على أن عليه سعيين وطوافين: طواف وسعي العمرة وطواف وسعي الحج. وذهب بعض العلماء إلى أن القارن المتمتع عليه أيضا سعي واحد وطواف واحد، وهو روى عن الإمام أحمد. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصح أن المفرد أن المتمتع أيضا عليه طواف واحد وسعي واحد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. والجمهور على أنه على أن عليه سعيين طوافين وسعيين المتمتع، وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد لهذا الحديث. والصواب هذا هو الصواب مع الجمهور لحديث عائشة هذا أن القارن ليس عليه سعي واحد، ولحديث ابن عباس، حديث ابن عباس علقه البخاري أيضا ووصله البيهقي. في حديث عائشة قالت: وأما الذين حلوا فطافوا بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى طوافا آخر لحجهم، وكحديث ابن عباس أيضا. والمعنى أيضا يقتضي، فإن المتمتع قد حل من عمرته، المتمتع حل من عمرته وانفصلت عن الحج، فلابد لهم سعي آخر عند الجمهور، كما أن له طوافا غير طواف العمرة، طواف معروف عليه طواف غير طواف العمرة، فكذلك السعي. نعم.
صلى الله إليك. الحديث الذي قبله: وهو أوسط أيام التشريق من وسط وهو بين الشيئين، ثم قلتم: وقيل المراد به يوم العيد، وأوسط يعني الخيار والعدل.
يفسر الوسط في على القول الأول بأنه بين الشيئين، ويفسر الوسط على القول الثاني بأنه بين الخيار والعدل.
قلتم الصواب هو الأول.
إنه وسط بين نعم
بين الشيئين.
نعم نعم.
يعني على هذا يكون اليوم العيد من أيام التشريق؟
لا،
لأن الشيخ بن باز رحمه الله قال الأظهر أن المراد بأوسط أفضلهن، لأنه بين أيام التشريق والأفضل.
ما يكون من يعني أقول ما يعتبر من أيام التشريق. أيام التشريق 11 و12 و13.
هو الشيخ أحسن الله إليك بن باز
كلام الشيخ.
قلتم أحسن الله عملك الوسط أيام التشريق، بمعنى أنه ثاني أيام التشريق.
نعم ثاني أيام التشريق
بين الأول والثالث سيكون وسطا.
نعم، وإذا قيل وسط معناه، وإذا على القول الثاني يكون وسط بمعنى الخيار، وسط خيار وعدولا، ولا يلزم من ذلك أن يكون يوم العيد. يوم العيد ليس من أيام التشريق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أوسط أيام التشريق قد اختلف فيه أهل العلم، فقال قوم إن المراد بالأوسط هنا هو اليوم الثاني عشر، لأن قبله أو أول أيام التشريق وبعده اليوم الثالث منها فهو متوسط بينهما، ولأن المتبادر من معنى الأوسط أنه بين شيئين، ولا سيما في الشيء الذي فيه توسط، ولأن الرؤوس في الغالب تكون يوم الثاني عشر، كان الناس فيما مضى يأكلون من اللحوم يوم العيد واليوم الحادي عشر، لأن اللحوم كثيرة في هذين اليومين. أما في اليوم الثاني عشر فإنهم يتفرغون للرؤوس لطبخها أو لشيها والاستفادة منها. وقال قوم وهو الأظهر إن المراد بقوله أوسط أيام التشريق يعني أفضلهن من الوسط الذي هو العدل والخيار، والمراد به اليوم الأول من أيام التشريق الذي يلي يوم العيد وهو الحادي عشر من ذي الحجة.
نعم
صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. صلى الله عليه. في الحديث السابق يقول اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ مسلم. قل أحسن الله عليك شيخ عبد الله الفوزان، قال هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج من طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك
يسعك طوافك بالبيصان يسعك
نعم يسعك طوافك
يسعك طوافك بالبيصان وحجك عمرتي لفظ مسلم.
نعم صلى الله عليه. هنا في زيادة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك الذي ذكره الحافظ، بينما لفظ مسلم يسعك كما ذكرت مثلا طوافك لحجك وعمرتك، في رواية يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو لأبي داود من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة.
طيب وهو حجة على الإمام حنيفة حجة عليه، وفي دليل على أن القائل ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. نعم
صلى الله عليك.
حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، السبع بضم السين المشددة وإسكان الباء ويقال أسبوع يرمل بضم الميم. الحديث دل على أن الرمل لا يكون في طواف الإفاضة ولا يكون أيضا في طواف الوداع، بل يكون في الطواف الأول الذي يقدم به مكة من حج أو عبرة. والرمل معناه هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى. طواف أول طواف يقدم به مكة لحج أو عمرة فيه سنتان، السنة الأولى الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل معناه الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويرمل على حسب استطاعته كان في زحام، وإذا كان يستطيع الرمل مع بعده عن الكعبة فهو أفضل من قربه من الكعبة مع عدم الرمل، لأن الرمل سنة تتعلق بذات الطواف، والقرب من الكعبة هذه سنة تتعلق بالمكان، وما كان متعلقا بذات العبادة مقدم على مكان خارج عنها أو مكان لها. فإذا الرمل وكذلك السنة الثانية والاطباع وكشف الكتف الأيمن بين جلبه وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هاتان سنتان في أول طواف يقدم به مكة لحج أو عمرة، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والاطباع في الأشواط السبعة، ثم يسوي رداءه بعد قبل أن يصلي ركعتي الطواف بعد أن ينتهي من الطواف، فهاتان سنتان. ولكن بعض أكثر الحجاج أضاعوا هذه السنة، لأن تجد بعض الحجاج لجهلهم يطبع من أول إحرامه حتى ينتهي هو مطبع، وهذا خلاف السنة. الطباع في الطواف الأول، كما النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف القدوم في حجة الوداع، ورمل في طواف العمرة في عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة. نعم
صلى الله عليه. كما يقع في خلل من يطبع طيلة عمرته هي أو حجه، يقع في خلل بالنسبة للصلاة على من يوجب ستر العاتقين.
إيه صحيح، بعضهم العاتقين أو أحدهما لا تكن السنة لا يصلي عتقه من ثوب الواحد على عاتقه من شيء في لفظ على عاتقيه. نعم
صلى الله عليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.
وهذا المحصب هو الوادي الذي فيه حصبة والبطحة، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى أيضا إلى عهد قريب لم يكن فيه بنيان، العزيزية وما بعدها، فكان الحجاج ينزلون في المحصب يضربون خيامهم قبل أن يكثر الناس ويكثر الحجيج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بات بميناء ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، وكان في ميناء ثم يرمي ويرجع إلى مكانه يوم 11 واليوم 12. وأما اليوم 12 فإنه ضربت له في 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 لا في الأبطح خيمة، فلما رمى الجمار بعد الظهر ذهب وصلى بها بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة المحصب. المحصب يعني مكان وادي بين مكة وبين ميناء، محصب في حصبة. رقد رقدة عليه السلام، ثم في آخر الليل نزل إلى مكة إلى المسجد الحرام وطاف الوداع، وكان ذلك ليلة 11 ليلة 14، وأدركت الصلاة صلاة الفجر، وصلى بالناس وقرأ في صلاة الفجر سورة الطور، وطاف ثم سلم من وراء الناس والناس يصلون، وكان قال أهل القوفي مطوفي من وراء الناس، وكانت يعني كانها اشتكت فقال طوفي من وراء الناس. وكذلك في هذه الليلة اعتمرت عائشة رضي الله عنها، ليلة 14 اعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن أمرها من التنعيم، فذهب بها واعتمرت من التنعيم. ثم بعد ذلك لما صلى النبي صلى الله عليه الفجر المسجد الحرام قفل راجع المدينة عليه الصلاة والسلام. فالنزول بالمحصب هل هو سنة أو ليس بسنة؟ خلاف بين العلماء، سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
نعم، يعني أيام ميناء الحج يكون في ميناء 11 و12 و13، لكن ليلة 14 هل يستحب أن ينزل بالمحصب ويخرج من ميناء؟ الآن لا يمكن، الآن صار البنيان الآن وشقق، لكن سابقا لما كان حصوة فهل يشرع أو لا يشرع؟ ذهب بعض العلماء إنه ليس سنة، وإنما كما قالت عائشة رضي الله عنها ليس بسنة نزول المحصب، لكن الرسول نزل به لأنه أسمح لخروجه. وذهب بعض الصحابة إلى أنه سنة، ذهب إلى أنس وقال إن هذا ينزله خلفاء، وقالوا استدل، وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم قالوا هذا هو الذي تدل عليه السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل أين تنزل غدا؟ قال في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريش لما قاطعت بني هاشم وحصره في الشعب حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم تقاسموا على الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل في المكان الذي تقاسموا على الكفر ويظهر فيه الشعيرة، فهو منزل قصده صلى الله عليه وسلم لإعلان الإسلام وإظهار شعائره وإغاظة الكفر وأهله، فقالوا إن هذا إنه مشروع. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس مشروعا، وإنما هو منزل اتفق أن نزل به لأنه أسمح لخروجه. وعلى كل حال الآن ليس هناك يعني وادي أو صحراء ينزل فيها الحاج، إنما الحاج الآن ينزل في البنيان وفي الشقق. نعم
صلى الله عليك. ذكر أنه أخرجه البخاري أيضا حديث عائشة صلى الله عليه
وسلم. عائشة هذا؟
نعم الأخير، أشار إلى مسلم فقط، قال والبخاري أيضا.
طيب.
وفي حديث ابن عباس السابق حسن العمل ذكر أن عزوه للمسند وهم من الحافظ، الظاهر أنه وهم من الحافظ.
والحديث
الحديث ابن عباس قرأه الخمسة إلا الترمذي، قال وما عزوه للمسند فالظاهر أنه وهم من الحافظ، قد ذكر الحديث في التلخيص ونسبه لهؤلاء ولم يذكر معهم أحمد.
وقرأه الخمسة إلى الترمذي. وهو وهو منزل يقول منزل كان ينزله الخلفاء وهو قول أنس وجماعة. وقول الثاني وعائشة وجماعة لأنه ليس سنة وإنما هو أسمح لخروجه منزل اتفاقي ليس بمقصود. وأما أنس وجماعة فقالوا ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه قال إلا ابن المسيح أين تنزل غدا؟ قال في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر حيث قسموا لما قاطعوا قريش بني هاشم كتبوا ذلك صحيفة أن قوموا في جوف الكعبة أنهم قاطعوا بني هاشم لا يبيعون عليهم ولا يزوجونهم ولا كذا حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعاملوا معهم بأي معاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل أين تنزل غنى قال في خيف بني كنابة في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. ولهذا قال العلماء إنه منزل قصده النبي صلى الله عليه وسلم لإعلان الإسلام وإظهار شعائره وإغاظة الكفر وأهله. نعم. وعلى كل حال الآن ليس هناك وادي خيف ينزل فيه. نعم.
بعض الناس أحسن عليكم اليوم ينزل في بعض المساجد في المكان الأبطح
ليس بضح. نعم. أو ينزل في شكك ويسميه نزول معه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والآن البلد بلد إسلام بلد إسلام الآن حسن الله عملك إضافة إلى أنه يعني لا يوجد المكان غير موجود كما
غير موجود بلد إسلام حتى يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد فتح مكة. نعم. قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم.
صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه.
الحديث يدل على أن طواف الوداع في الحج واجب وأنه يسقط عن الحائض وكذا النفساء لأن قول الصحابي أمر الناس له حكم الرفع وجاء ذلك صريحا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كان الناس لما كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. خرجه الإمام مسلم. دل على أن طواف الحج واجب إلا أنه يسقط عن الحائض وكذا النفساء. ووجوب طواف الوداع خاص بالحج على الصحيح وهو قول جمهور العلماء حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. نقل ابن عبد البر الإجماع وهذا نقل ابن عبد البر الإجماع يعني يريد به الجمهور غالبا الإجماع الذي يقوله ابن عبد البر وكذا النووي وكذا غيره وابن قدامة وجماعة وابن المنذر يريدون به قول الأكثر وقول الجمهور. والصواب أن في المسألة خلاف لبعض العلماء قد قال بعضهم بوجوب طواف الوداع للعمرة ومن ذلك أيضا فضيلة الشيخ محمد عثيمين يرى وجوب طواف الوداع واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي تضمخ بالطيب انزع عنك الطيب واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. قال إن طواف الوداع ما يصنع في الحج فكذلك في العمرة. والأرجح صواب أن هذا خاص بالحج لأن الحديث إنما جاءت في الحج أما طواف العمرة فإنت يسر فهو مستحب وإلا فليس بواجب. نعم.
صلى الله عليك. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة رواه أحمد وصححه ابن حبان.
الحديث هذا دليل على فضل الصلاة في المسجدين وأنها مضاعفة وكذلك المسجد الأقصى وورد أن الصلاة فيه تضاعف 500. وفي الحديث الذي خرجه البخاري لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد خرجه البخاري ومسلم وفيه دليل على منع شد الرحل إلى غير المساجد 3 كالقبور وغيرها لأنها وسيلة إلى الغلو بأصحابها فهو وسيلة إلى الشرك شد الرحال إلى القبور وهي وسيلة إلى الشرك فالشارع حسم مادة الشرك. ولما رحل أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور أنكر عليه بعض الصحابة وهو أبو بصرة الغفاري وقال لو علمت لما رحل. أخرج هذا النسائي. واختلف في المضاعفة هي خاصة بالمسجد في المسجد الحرام وكذلك أما المسجد النبوي فالمضاعفة خاصة بالمسجد النبوي، وأما المسجد الحرام في خلاف بين العلماء على قولين، قيل إنها خاصة بالمسجد وقيل إنها عامة في جميع الحرم، ذكره ابن القيم. والأرجح كأنها المضاعفة عامة في المسجد الحرام، في الحرم داخل حدود الحرم، ومكة وميناء ومزدلفة كلها من الحرم إلى التنعيم، والتنعيم من الحل. فيها تخريج الحديث.
نعم حسنا، حديث ابن الزبير قال أخرجه أحمد بن حبان من طريق حماد بن زيد قال حدثنا حبيب،
حديث ابن الزبير،
حديث ابن الزبير في المضاعفة حسنا.
نعم.
قال أخرجه أحمد بن حبان من طريق حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن معلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير به مرفوعا، وهذا إسناد صحيح. وحبيب المعلم هو ابن أبي قريبة، واسم ابن أبي قريبة زائدة مولى معقل بن يسار. قد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن الإمام أحمد وابن معين وأبي زرعة. قال ابن عدي ولحبيب حديث صالح وأرجو أنهم سقيم الرواية. ونقل الحافظ تضعيفه عن الإمام أحمد وقال النسائي ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد أخرج له البخاري متابعة واحتج به مسلم. قال ابن عبد البر أسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوده ولم يخلط في لفظه ولا معناه.
المضاعفة فيها عندك بحث عن المضاعفة.
قال أحسن الله عملك في المضاعفة، قال وهذه المضاعفة خاصة بالصلاة، أما غيرها من العبادات كالصيام والصدقة فليس هناك ما يدل على مضاعفتها، لكن فضل المكان له مزية على غيره. الشيخ عبد الله.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ بن باز رحمه الله والمراد بالمسجد الحرام من جهة المصلى مسجد مكة وما يزاد فيه، أما من جهة الفضل فقولان للعلماء، ورجح ابن القيم وجماعة أنه يعم الحرم كله، لأن الأدلة دلت على أن الحرم يسمى المسجد الحرام، وأن الكفار صدوا المسلمين عن المسجد الحرام، قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني عن الحرم.
نعم، سمى مكة كلها مسجد وهم صدوه عن دخول الحرم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرون على حدود الحرم قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، فسمى مكة كلها مسجد. نعم.
السلام عليكم. قال فالصحيح أنه يعم الحرم كله، ولكن ما حول الكعبة أفضل لمضاعفة الأجور وكثرة الجمع والخروج من الخلاف. أحسن الله إليكم. القول بأنه يعم الحرم كله ذكروا في الحاشية أنه مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
وهو مذهب
الحنفية والمالكية والشافعية. وقال ومذهب الحنابلة المضاعفة تعم المسجد المحيط بالكعبة. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله وأما السيئات في الحرم فلا تضاعف من جهة العدد، لأن الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، فلا تضاعف السيئة من جهة العدد والكمية ولكن تضاعف من جهة الكيفية والصفة، فسيئة في الحرم أعظم وأكبر من سيئة في غيره، وسيئة في رمضان أعظم من سيئة في غير رمضان. وأما القول المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له لماذا لا تسكن مكة فقال ما لي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات، فالظاهر أنه لا يثبت عنه ذلك. قالوا في الحاشية
لما قالوا له
لما قيل له لماذا لا تسكن مكة فقال ما لي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات، فالظاهر أنه لا يثبت عنه ذلك. قالوا في الحاشية قال ابن حجر هذا لا يثبت عن ابن عباس، ولم يزل ابن عباس رضي الله عنهما مقره بمكة إلى أن خرج عنها لما تنافر مع ابن الزبير فأقام بالطائف. وأخرجه الفكهي في أخبار مكة من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفي إسناده المختار بن حسان لم نقف له على ترجمة.
هذا مشهور عند بعضهم مع أنه لا صح أنه سكن في الطائف ولا مسكن في مكة.
ذكر الشيخ عبد الله حسن في الخلاف فيها في المسألة فقال أما بالنسبة للمسجد الحرام فقد اختلف العلماء هل المضاعفة مختصة بالمسجد الذي يصلى فيه وأنها عامة بيوت مكة وسائر بقاع الحرم، قولان: أول أن المضاعفة لكل ما هو داخل حدود الحرم، وهذا أحد قولي عطاء، وممن قال به ذلك ابن حزم، وقدم الحافظ بن حجر هذا القول، صحه النووي، اختاره ابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ودليل هذا القول أن لفظ المسجد الحرام ورد في القرآن 15 مرة وله عدة إطلاقات، وقد جاء في بعضها مرادا به الحرم كله كقوله ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، قوله إن الذين كفروا صدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قد ذكر ابن الجوزي أن الإسراء كان من بيت أم هانة عند أكثر المفسرين، كما استدلوا بحديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وهو حديث طويل جدا في قصة الحديبية، وجاء فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب بالحل، يعني ضارب خيمته بالحل. والقول الثاني أن الفضل خاص بالمسجد الذي يصلى فيه دون البيوت وغيره من أجزاء الحرم، وهو القول الثاني العطاء، وقد قرره المحب الطبري واختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. ولهم دليلان: الأول حديث الباب، ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفضل بالنسبة لمسجد المدينة للمسجد نفسه لا لكل المدينة، فينبغي أن يكون الأمر بمكة كذلك. والثاني حديث ميمون رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول لقوة دليله، فإن الظاهر أن المسجد الحرم إذا أطلق أريد به العموم كما ذكر ذلك ابن القيم. وأما حديث الباب فلا دلالة فيه كما قال المحب الطبري، لأن المسجد الحرم له إطلاقات بخلاف مسجد المدينة وأقربها العموم كما تقدم. وأما حديث إلا مسجد الكعبة فليس بصريح الدلالة على المراد، فإن مسجد الكعبة هو المسجد الحرام، والنصوص يفسر بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسجد الكعبة بحد معين، بل الظاهر من الإضافة هو التشريف، والله أعلم. وذكر المضاعفة في المسجد النبوي.
ذكر ابن القيم، اختار ابن القيم، شيخ الإسلام ما ذكره،
ما ذكر شيخ الإسلام، ذكر ابن القيم صلى الله عليه وسلم.
عندي في الحاشية نسبوه أيضا، في الحاشية قالوا وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم.
نعم، كان نختلف المضاعفة على خاصة في مسجد حول الكعبة وعامة في مكة على قولين، ذكره ابن القيم أرجحهما الثاني أنها عامة يعني. نعم
صلى الله عليه وسلم. أما المسجد المدينة فيقتصر على المسجد.
نعم، المضاعفة في المسجد. وكذلك إذا الحرم المكي الصيد فيه، حرمة الصيد أغلظ من حرمة المسجد النبوي. أما الحرم النبوي، الحرم مدينة أخف، ليس فيه من اختلى خلى أو فعل ما هو ممنوع من الحرم، فإنه إنما يؤخذ ما من الصائد يعني في المسجد النبوي، إنما يسلب الصائد فقط، ما معه من ثياب ولباس وغيرها وسلاح. أما المسجد الحرام فإن ما صاد ذكر العلماء له جزاء، الصحابة قضوا فيه بذلك، قالوا من صاد حمامة فعليه شاة، لأن شابها في عبد ما قضى به الصحابة. وكذلك قطع الشجرة الكبيرة والصغيرة ذكروا فيها جزاء. أما الحرم المدني فإنه أخف حرمة، فلذلك ليس فيه جزاء، إنما يأثم وإنما يسلب الصائد يأخذ ما معه، دل على أن هناك فرق بين الحرمين. نعم.
أحسن الله إليك، من كان بيته خارج الحرم هل الأفضل أحسن الله إليك أن يصلي صلاة النافلة في بيته أم في الحرم للتضعيف؟
محل نقول محل نظر المضاعفة. نعم، وأيضا يعني هل يصلي في داخل حدود الحرم أو يصلي في المسجد داخل حدود المسجد، هذا خلاف. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري.
قال المؤلف: باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فوتا، والإحصار مصدر أحصر يحصر إحصارا من الرباعي، ويجيء من الثلاثي حصر يحصر حصرا. واختلف العلماء في الإحصار هل هو خاص بالعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، أو عام فيشفى الفوات الحج بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل عن الطريق. على قول أهل العلم، منهم قال أنه خاص بالعدو ومنهم قال أنه عام، فإذا مرض ولم يتمكن فإنه يكون محصرا، كما يدل عليه حديث أكرمة الآتي في حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. ف فهذا الحديث حديث ابن عباس دل على أن المحصر ينحر هدية، فإن لم يكن معه اشترى شاة وذبحها، فإن لم فإنه يصوم 10 أيام عند الفقهاء، جمع من الفقه جمع من العلماء أنه إذا لم يجد صام 10 أيام ثم يحلق رأسه ثم يتحلل. وقوله قول ابن عباس حلق وجامع ونحر لم يريد الترتيب، لأن الواو لا تفيد ذلك، بل المراد أنه فعل هذه الأشياء، حلق رأسه وجامع ونحر. الواو لا تأخذ الترتيب، فإن الواو لمطلق الجمع. وقوله حتى اعتمر عاما قابلا، يعني أن هذه العمرة تسمى عمرة القضاء، حتى اعتمر عاما قابلا، هذه العمرة تسمى عمرة القضاء. معنى هذه التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا هذه العمرة، بدل العمرة التي صده عنها من المقاضاة والمصالحة، لا أنها واجبة قضاء عن عمرة الحديبية، فإن تلك لا يجب قضاؤها، كما نبه على هذا التحقيق الإعلام المقيم رحمه الله وغيره، خلافا لما قاله بعض العلماء من أنها سميت عمرة القضاء لأنها قضاء لتلك العمرة. العلامة المقيم رحمه الله يقول سميت قضاء من المقاضاة وهي المصالحة، أن صالحهم وقضاهم على أنه يرجع هذا العام ويعتمر عاما آخر، في عمرة القضاء من المقاضاة والمصالحة. وقال إن الذي يقول إنها من القضاء وأنها قضاء لتلك العمرة ليس بصحيح، لأن تلك العمرة عمرة مستقلة، عمرة الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضاهم وصالحهم أمر أصحابه أن يذبحوا ويحلقوا، فلم يفعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة مغضبا، قالت ما لك يا رسول الله؟ قال ما لي أمر الناس ولم يمتثلوا. والصحابة رضي الله عنهم تأخروا لا لأنهم لم يمتثلوا الأمر، وإنما رجاء أن يؤذن لهم في دخول مكة، يرجون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله تريد ذلك؟ اذهب أنت وابدأ بنفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، ذهب وبدأ بنفسه نحر وحلق، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم تتابعوا وعلموا أن الأمر انتهى، وأنه ليس هناك مجال ولا فرصة للذهاب إلى مكة، انتهى الأمر من المقاضاهم وصالحهم على ذلك. فكان رأي أم سلمة رأي موفق، رأي سديد، هذا من الآراء السديدة التي أشارت به أم سلمة رضي الله عنها، رأي موفق وسديد، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه ثم فاقتدى به الصحابة ولم يتأخر أحد. فهذا في المحصر، وكذلك الفوات من فاته الحج يتحلل بعمرة، كذلك إذا فاته الحج بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق فإنه يكون في هذه الحالة محصر عند جمع من أهل العلم. نعم، في كلام على الفوات والإحصار.
صلى الله ملك. نعم، ذكر صلى الله ملك في معنى الفوات، قال والمراد هنا عدم أداء الحج لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لتأخر أو لكونه ضل الطريق ونحو ذلك، ولا فرق بين أن يكون لعذر أو لغير عذر، فلا يفترقان إلا في الإثم، ولا يكون الفوات إلا في الحج، وأما العمرة فلا تفوت إلا تبعا لحج القارن. ومع أن الحافظ بوب للفوات والإحصار إلى أنه لم يذكر شيئا عن فوات الحج، قد جاء ذلك في عدة آثار، منها ما روى مالك بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتى يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حصل له الإحصار ولم يحصل له فوات، فمن من قاس على الإحصار فوات، قاس عليه ضلال الطريق، قاس عليه المرض، قاس عليه يعني انتهاء النفقة، فلذلك مسألة فيها الخلاف بين العلماء. نعم،
السلام عليكم. صلى الله عليه. قال وقد جاء في ذلك عدة آثار، منها ما روى مالك بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ثم قال عن الإحصار أحسن الله منكم: المراد هنا أن يحصل للإنسان مانع من إتمام النسك من عدو أو مرض أو حبس، على أن بين الفقهاء خلافا في الإحصار هل هو خاص بالعدو أو عام في كل مانع عن البيت وإتمام النسك، وهذا الخلاف سببه اختلاف أهل اللغة في معنى الإحصار، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم، المؤلف ذكر 3 أحاديث في هذا، الأول حديث ابن عباس في الإحصار في العدو، والثاني والثالث في المرض.
قال أحسن الله إليك: في الحديث دليل على أن من أحرم بعمرة ثم صده عن البيت عدو أنه يتحلل من عمرته فيذبح حديا تيسر.
نعم.
ثم قال:
وإن لم يجد اشترى شاثا وذبحها إن وجد استطاع.
وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حصل الحديبية 6 وأتم الحج والعمرة لله.
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
قال: والإحصار الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، وهذا من الإلحاق بنفي الفارق، وهو من أقوى الأقيسة كما علم في الأصول. ذكر الخلاف في من إذا لم يكن معه هدي هل يلزمه أو لا. المحصر إذا كان معه هدي لزمه نحره، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يكن معه هدي هل يلزمه شراءه على قولين. قول الأول وجوب الهدي عليه وأنه يلزمه شراءه، وهذا قول الجمهور قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
وقال: وإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع. نعم.
والقول الثاني أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار، وهذا قول مالك ورواية عن إمام أحمد اختارها ابن القيم، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 1400 ولم يكن معهم كلهم هدي، بل كان هديهم 70 بدنة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهدي وإنما أمرهم بالتحلل مطلقا. وعلى قول الجمهور إذا لم يجد المحصر هديا صام 10 أيام ثم حل قياسا على هدي التمتع، ولكن هذا فيه نظر من وجوه: الأول أن الصيام لم يذكر في القرآن، والثاني أن ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم الفقراء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من لم يجد الهدي بالصيام، والأصل براءة الذمة، والثالث أن هدي التمتع هدي شكر للجمع بين النسكين، وهذا حرم من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فالظاهر أنه إن كان معه هدي ذبح كما تدل عليه الآية وفعل الصحابة رضي الله عنهم وإلا فلا شيء عليه، ويجزئ ذبح الشاة هديا لأن الله تعالى أوجب ذبح ما استيسر. صلى الله عليه وسلم.
يعني يجزئه الشاة يجزئه، فإن لم يجد أو سب بدنة أو سب بقرة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة عن 7 والبقرة 7، لكن في الغنائم جعل البدنة عن 10. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه.
حديث ضباعة هذا الدليل على أن من اشترط في حجه أو عمرته ثم منعه مانع بس فله أن يتحلل ولا شيء عليه، لا سيما إذا كان شاكيا أو خائفا، إذا كان مريض خاف ألا يستطيع أن يتم نسكه فإن عليه فله أن يشترط، وإذا اشترط ولم يستطع فإنه يتحلل ولا شيء عليه إتمام حجه. لهذا حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب نتعم من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة عندها شوم من التعب والمرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والله أنه لا ينفعه بدون سبب، وإن كان بعض الفقهاء ذكروا أنه يشترط، بعض الفقهاء يرون أنه يشترط كل واحد يشترط، وقال بعضهم يعني كل واحد معرض للآفات فله أن يشترط، لكن ظاهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط، الصحابة ما اشترطوا، وإنما قال هذا لضبعة رضي الله عنها، لأنها قالت إني أجد شاكي، إني شاكية يعني مريضة ومتعبة، فدل عنه ليس كل أحد له أن يشترط. مسألة فيها الخلاف، فيها الخلاف بين العلماء. نعم في كلام على الحديث.
صلى الله عليه وسلم. نعم في لطيفة أحسن الله عليك في تخريج الحديث، قال أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، ومسلم في كتاب الحج، وفي آخره زيادة وكانت تحت المقداد بن الأسود. وهذه الجملة من الحديث هي التي من أجلها ذكر البخاري الحديث في كتاب النكاح ولم يذكره في كتاب الحج، ولهذا لم يتعرض البخاري لموضوع الاشتراط في الحج، ولم يذكر الحديث فيه على عادته في ذكر الحديث في كل موضع له فيه دلالة. وأما لفظ البلوغ فهو لفظ مسلم، وجاء موضوع الاشتراط في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ضباعة أيضا، رواه مسلم من عدة طرق. وقال استدل بهذا الحديث من قال إن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعين، ومنهم سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي يسار، به قال إمام الشافعي وأحمد ونصره ابن حزم. والقول الثاني أن الاشتراط غير مشروع مطلقا ولا يفيد في التحلل، وهو قول ابن عمر وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبي حنيفة، ولهم دليل وتعليل. أما الدليل فما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمرة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. ويعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع واعتمر 4 مرات، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اشترط ولا أمر أصحابه بذلك أمرا مطلقا، وإنما أمر به من جاءت تستفتي لأنها كانت شاكية فخافت أن يصدها المرض عن البيت. وأما التعليل فهو لأن الحج عبادة تجب بأصل الشرع، فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة. وأجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة غير ناهضة، قد أطلم ابن حزم في الرد على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه. والقول الثالث أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعا من إتمام النسك، وأما من لا يخاف فالسنة تركه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أرجح الأقوال لأن به تجتمع الأدلة.
طيب أجل هذه الأخير إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله وفق الله جميعا وثبت الله جميعا وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.